إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموضوعنا في هذه الخطبة عن الزكاة. والزكاة أيها الإخوة فرضها الله في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء تفصيلها في السنة الثانية بعد الهجرة، جاء تفصيل ما يتعلق بالزكاة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الزكاة رحمة لمن أداها ونجاة، وهي برهان على إيمانه وصدقه، وهي زكاة له وطهرة لنفسه ولأمواله. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنها من أعظم أسباب مضاعفة الأجور. يقول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فهذه الرحمة الربانية جعلها الله لهذا الصنف من الناس الذي أخرج زكاته لله تقرباً لله سبحانه. وما أتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذن رحمة الله قريبة من هذا الصنف بل شاملة له. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والله جل وعلا يقول كذلك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. كأن في هذه الآية إشارة إلى أنك إن أردت التمكين والرفع في الدنيا قبل الآخرة فعليك بهذه الأصول التي أمرك الله بها، منها الصلاة والزكاة. ولذلك نلاحظ أن الله جل وعلا يقرن بين الصلاة والزكاة. الصلاة صلة بينك وبين الله، والزكاة صلة بينك وبين عباد الله. من قام بحاجة أخيه ولو كانت بكلمة رفع الله قدره، فكيف بالذي فرج عن مسلم كربة بل كرب بهذه الزكاة. مع العلم أن المرء إذا أخرج الزكاة لا يتفضل على غيره لأنها حق عليه، هي واجبة في أموالك، تخرجها طاعة لله عز وجل، نعم، لكن اعلم أنها واجبة في أموالك، ليست تفضلا منك، إنما فضل من الله عليك أن رفع لك بها الدرجات فوفقك للعمل بها. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهو سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ثم قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. في هذه الآية إشارة إلى أن من قدم هذه الزكاة ستكون له يوم القيامة نوراً يعبر به الصراط. ومما يؤكد ذلك أن الله جل وعلا في سورة المؤمنون أكد الفلاح لهم لهؤلاء الذين قاموا بأداء الزكاة بمؤكدات بقوله سبحانه: قد هذه للتأكيد قد. ثم قال: أفلح بفعل ماضي كأن الأمر قد وقع وانتهى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال بعد ذلك: والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون أكد ذلك سبحانه، أكد فلاحهم بفعل ماض وأكد بقوله قد، وهذا للتأكيد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فهذه الزكاة التي ذكرها الله في كتابه في أكثر من 80 موضع في كتابه العزيز، والمتأمل الذي يقرأ كتاب الله سيجد أن هذه الزكاة قد تكرر ذكرها. فهذه أقول إذا أخرجها المرء طهره الله سبحانه وتعالى من كل ما يسوءه في الدنيا والآخرة. خذ من أموالهم، هذا أمر من الله، خذ من أموالهم صدقة وهي زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فذكرهم الله وذكر تطهيره لهم بمثل هذه العبادات، لأن الزكاة تأتي بالقرآن بمعنى الطهارة، بمعنى النمو، بمعنى البركة، بمعنى الثناء والمدح. إذن كل هذا حاصل له. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، يستحقون الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الزكاة دعا لهؤلاء، فكل من أتى بالزكاة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الزكاة إذن طهرة، طهرة للنفس وطهرة للمال ورفع للدرجات. والله جل وعلا يبين كذلك أن طبيعة المرء التي خلقها سبحانه وتعالى فيها جزع، فيها ضعف، فيها قلق. الإنسان يصيبه قلق، يصيبه هم، يصيبه حزن، يصيبه اضطراب، الدنيا مملوءه بالمصائب. هذه الزكاة تسكن هذه النفس. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الخير المال، إذا كثر المال ممكن أن الإنسان يطغى، ولذلك جاءت الزكاة طهرة للمال، لأنه إذا كثر المال يصيب الإنسان شيء من الغفلة، فقد يدخل مع أمواله هذه أموال ليست بطيبة. فجاءت الزكاة لتطهر، وجاءت في الجانب الآخر لترفع الدرجات. إذن تطهر المال من هذا الذي دخل إليه بسبب غفلته، وتدخل كذلك في طهرة هذا الإنسان. إذن إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل. والناس لا تعرف حاله، فلا تعرف حاله، وهذا محروم. أما السائل الذي يسأل مباشرة، وأما الآخر فهو محروم لأنه لا يسأل ولا يظهر.
حاجته لا من خلال كلامه ولا من خلال لباسه ولا من خلال أفعاله، فيكون كالمحروم فلا يتفطن له إلا القليل القليل من الناس. فهذا هو المحروم الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فإذن هذه الزكاة أخوان عبادة عظيمة، وهي الركن الثالث من أركان هذا الدين. من أداها لا شك فهو قائم بعمل عظيم، سيلقى ربه بنور يعمر به الصراط. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله تبارك وتعالى بيّن أن هذه الزكاة لها أناس. مصارف الزكاة معروفة، جاءت في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة. يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف في الزكاة بما يرى هو، لا، بما أمرك الله. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من اجتهد وأدى هذا الأمر من غير علم فنقول فأنت غارم. لا يجوز لك أن تتصرف في الزكاة في الوجه الذي ترى، لا، في الوجه الذي أمرك الله تبارك وتعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة، حدها الله سبحانه وتعالى وبينها. لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها في ما يرى هو أو يجتهد من غير علم وتوجيه من أهل العلم. ثم نختم بقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمن يمنع الزكاة أو يتغافل أو يغفل عن هذه العبادة أو يتجاهل أو يتحايل. قد يتحايل المرء لإسقاط الزكاة. كل هؤلاء نذكرهم ونذكر أنفسنا بقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب. والمراد من الكنز أن يكون عندك مال قد بلغ النصاب ولم تخرج زكاته فأنت من الكانزين. كل من ملك النصاب ولم يخرج الزكاة فهو من الكانزين. فلا يظن الظان أنه لا يخاطب بهذه الآية، فكل من ملك مبلغا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان قادرا على التصرف فيه. إذن هذه شروط إذا تحققت في المال الذي بين يديك، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وأنت مالك له قادر على التصرف ولم تقم بإخراج زكاته فاعلم أنك من الكانزين. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآية ليست موجهة لمن يملك الأموال الكثيرة، لا، من كان مالكا لأكثر من 100 دينار أو 200 دينار فنقول أنت مخاطب، لأنها النصاب يجعل على الأحظ من حاجة الفقير، يجعل على نصاب الفضة وليس على نصاب الذهب. ومن هنا نقول أكثر الناس يملكون هذا المال، فإذا حال عليه الحول ولم يخرج الإنسان زكاته فهو من الكانزين. فما أخرجت زكاته فليس بكنز، وما أبقيته فاعلم أن هذا من الكنز الذي أمرك الله بإخراج زكاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهدي لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام والعراق وغزة، اللهم انصرهم، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأقم الصلاة.